تحذيرات أمريكية من تزايد وتيرة الإرهاب في إفريقيا. أهلا بكم، هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء صليبي. حذر قائد القوات الأمريكية في إفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند من ارتفاع وتيرة الإرهاب في القارة الإفريقية، خاصة مع رصد لانتشار عناصر من تنظيمات متطرفة بعدة مناطق داخل القارة السمراء. وأشارت تاونسند في منتدى دفاعي افتراضي الثلاثاء الماضي نشر تفاصيله موقع صوت أمريكا، أشار إلى أن انتشار الإرهاب استمر بلا هوادة نسبياً، مشيرا إلى أن مصير الجهود المستقبلية يمكن أن يعتمد على مراجعة وزارة الدفاع الأمريكية المستمرة لوضع القوات، والتي ستحدد ما إذا كانت قيادته ستحصل على المزيد من القوات أو الموارد، أو سيطلب منها إيجاد طرق لفعل المزيد بموارد أقل. كما أطلق الجنرال الأمريكي العام الماضي ناقوس الخطر قائلا للمشرعين: الجهود الغربية والدولية الأفريقية هناك لا تؤدي إلى إنجاز المهمة، داعش والقاعدة في القارة مستمرين في انتشارهم. ولا تعد هذه المرة الأولى التي يلفت فيها تاونسند الانتباه إلى نضالات واشنطن لمنع توسع الجماعات الإرهابية عبر إفريقيا، ففي نوفمبر الماضي كان المفتش العام للبنتاغون صريحاً بنفس القدر في تقريره النهائي عن عمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية في إفريقيا، محذراً من الجماعات الإرهابية الرئيسية مثل حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة في الصومال ومختلف الجماعات التابعة لتنظيم داعش. كما أعلن التحالف الدولي لهزيمة داعش المكون من 83 عضواً عن نيته تشكيل فرقة عمل أفريقية لصد توسع الجماعات الإرهابية في القارة، كما أن دحر أفراد داعش في سوريا والعراق جعل التنظيم الإرهابي يشرع في إعداد العدة لتوسيع انتشاره في إفريقيا كساحة غير فرعية وإنما كمركز أساسي لعملياته الإرهابية. وحاول التنظيم الاستفادة من الخاصرة الأمنية والاقتصادية الرخوة في إفريقيا مكثفا نشاطاته بتجنيد أفراد وتكثيف عملياته العسكرية. الصحفي إيهاب عباس المختص في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية كان ضيفنا وأجابنا عن سؤالنا التالي: بحسب الدراسات بات جنوب الصحراء الأفريقي موطناً لسبعة أكثر المناطق خطراً في العالم والمنطقة الأسوأ أداءً في مكافحة الإرهاب، ماذا يعني ذلك؟
طبعاً مناطق وسط القارة الأفريقية وحتى الجنوب هي أكثر المناطق خطورة من وجهة نظري الآن على العالم فيما يتعلق بالإرهاب المستقبلي. السبب في ذلك يعود لعدة أشياء. أولاً فكرة الفساد السياسي المنتشرة في هذه الدول التي هي في وسط وجنوب القارة الأفريقية، بالإضافة طبعاً للفقر الشديد والمعاناة الاقتصادية والظروف البيئية غير المواتية لإنتاج أشخاص ثرياء فكرياً، ويسهل وجود هؤلاء الإرهابيون هناك من عملياتهم لاستقطاب هؤلاء الشباب ومن ثم إرسالهم في عمليات إرهابية إما منظمة أو فيما يسمى بعمليات اللون وولفز أو عمليات الذئاب المنفردة سواء في أوروبا أو في أمريكا إلى آخره. هذا جانب. الجانب الآخر، الدراسات تقول إن عدد الشباب أو أعداد الشباب في هذه الدول في وسط وجنوب القارة الأفريقية تمثل ما يقرب من 65% من التعداد السكاني. مع الفقر وعدم التعليم الجيد والفساد السياسي، كل هذه الأمور في الواقع تشكل بيئة خصبة لاستقطاب هؤلاء الشباب بالدعاوى الإرهابية وجعلهم قنابل موقوتة في بلدانهم وأيضا في معظم قارات العالم التي من الممكن أن ينتقلوا إليها.
الآن تقوم الولايات المتحدة بتصنيف المزيد من الجماعات على قوائم الإرهاب، فهل ستكون خطة توسعية للولايات المتحدة في هذه الحرب ضد الإرهاب؟ أيضا سألنا هذا السؤال لضيفنا الصحفي إيهاب عباس، وأجابنا؟
يعني وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية الآن يقومان في هذا الإطار بإعداد ملفات وتقارير مهمة ستقدم للإدارة الأمريكية خلال الفترة القادمة حول أنشطة الجماعات الإرهابية الحالية والمستقبلية التي من الممكن تؤثر على أداء القارة. وبالتالي بناء على هذه المعطيات ستقوم الإدارة الأمريكية بكل تأكيد خلال الفترة القادمة بأن تولي القارة الأفريقية اهتماما أكبر في مكافحة الإرهاب، لأنها تعلم أن الإرهاب انتقل الآن من الشرق الأوسط عندما تم تطويقه بشكل كبير إلى أفريقيا التي يجد فيها ملاذا آمنا، بالإضافة لمنطقة أخرى في العالم، وهذا بحث كنت قدمته لإحدى المؤسسات البحثية الأمريكية هنا قبل أيام، أفغانستان التي ستصبح هي الأخرى معقلا جديدا لتنظيم داعش وستشهد عودة طالبان، ما سيؤدي إلى احتمالية أن تكون هناك هجمات على غرار أحداث 11 سبتمبر التي وقعت قبل 20 عاما تقريبا. وبالتالي الولايات المتحدة باستشرافها لهذه الاستراتيجيات الإرهابية من المفترض أن تقوم بتجهيز نفسها وحفاظا على أمنها القومي في الداخل. يجب أن تكون لديها ضربات استباقية للجماعات الإرهابية التي تنشط في أفريقيا، لأن أفريقيا قارة كبيرة، عدد السكان كبير جدا، الظروف البيئية والظروف الجيولوجية ستحيل نوعا ما من إمكانية أن تكون الحرب ضد الإرهاب هناك سهلة. وبالتالي يجب أن تعيد وتبني هذه الاستراتيجيات على علاقات جيدة مع هذه الدول وقادتها، أن تسعى للقضاء على الفساد السياسي، وتسعى أيضا لتقديم الدعم الاقتصادي لهذه الدول كي تنمو، وهذا سيؤدي إلى انحسار الإرهاب، ليس حاليا طبعا لكن سيستغرق سنوات. خلال هذه السنوات يجب أن تكون هناك مواجهات عسكرية ضد هذه الجماعات الإرهابية، تتطلب زيادة القوات الأمريكية وإنشاء تحالف ليس فقط أفريكوم، وليس فقط أن تسعى بذلك فرنسا بمفردها مثلا، لا، يجب أن يكون هناك تحالف على غرار التحالف الدولي لمكافحة داعش الذي كانت معظم عملياته في منطقة الشرق الأوسط. يجب أن ينتقل هذا المفهوم إلى القارة الأفريقية.
أيضا كانت معنا دكتورة سيلين جريزي، وهي أكاديمية وباحثة بالجيوبوليتيك من باريس. سألناها: الآن هناك مراجعة من وزارة الدفاع الأمريكية لعدد قواتها في القارة الأفريقية، هل سيزيد عدد القوات الأمريكية في أفريقيا أم ستحارب الإرهاب بطرق أخرى؟
أنا من رأيي أن الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التأكيد هي منشغلة جدا بما يحصل في إفريقيا، وقد لاحظنا أنه قبل أسبوع قد تم فتح مكتب لمكافحة الإرهاب في إفريقيا بالرباط بالمغرب، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل يجب النظر إلى الموضوع بنظرة زومية متكاملة، خاصة وأن فرنسا قد قالت هددت بسحب أو قررت سحب قوات البرخان، ولا زال الموضوع يعني قيد الدراسة بين هل سيتم أم لا. هناك أيضا تصاعد وتنامي كبير للإرهاب في المنطقة الذي يهدد مصالح ليس فقط مصالح الدول المجاورة لكن حتى مصالح القوى العظمى التي لديها شركات هناك. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فهي بكل تأكيد لديها أنظار نحو أفريقيا، خاصة أن روسيا قد سبقتها إلى تلك المنطقة، والولايات المتحدة الأمريكية هو شغلها الشاغل هو التصدي لروسيا بالدرجة الأولى وتقاسم المصالح، هي لا تريد أن تكون أفريقيا مربعا لروسيا. لذلك من رأيي سيتم التعامل مع المنطقة ليس بوضع جنود، يعني على الأقل في المرحلة الحالية، وسنلاحظ أن الموضة إذا صح التعبير أو التوجه هو سحب القوات من مختلف المناطق، لاحظنا من أفغانستان، من العراق، فرنسا الآن من الساحل ودول الصحراء. فأظن أن سيتم التعامل مع الموضوع عبر ما يسمى المتداخلين أو العازلين، المناطق العازلة أو الحاجزة في المنطقة، وأنا قد ذكرت المغرب لكن هناك مجموعة من الدول التي بإمكانها التعاون في هذا الصدد مثل موريتانيا، هناك أيضا الجزائر، لأن المشكلة في يعني هناك ماضي طويل للجزائر مع جماعة المرابطين في المنطقة، إلى غير ذلك مع القاعدة وقاعدة شمال إفريقيا. هناك أيضا الجنجويد المتواجدين في ليبيا، لأن ليبيا أيضا مع سقوط نظام معمر القذافي الذي كان اليد الطولة أو لنسميه المتحالف أو الوجه الغربي في منطقة إفريقيا، حيث كان هناك لنقل سدا شبه مانع في المنطقة، ومع سقوط نظام معمر القذافي تم تسريب كل الأسلحة وسرقتها من طرف الميليشيات الإفريقية وانتشارها في إفريقيا، خاصة أننا نعرف أن القذافي كان لديه نظام تسلح يعني ليس سيئا، وكل هذه الأشياء عن انعدام الأمن والأمان مع مجموعة من المشاكل المتواجدة في المنطقة، أظن أن الوضع يعني أصبح خطرا ليس فقط على دول المنطقة لكن على كل الغرب.
الناشط الحقوقي أحمد الحسن من موريتانيا يحدثنا عن الجماعات الإرهابية وكيف تؤثر على المجتمعات وتسيطر عليها.
إذا كانت هناك أزمات تجتاح بلدان أو تهز العالم بشكل عام، تكون هذه الجماعات نشطة وتعود من جديد وتبدأ يعني تؤسس خلايا وتجذب شباب وتجعلهم ضحايا لها، وبالتالي هذا بالفعل يحدث في العالم كله، وكذلك خصوصا يكون أكثر تأثيره في الدول الإفريقية. بالفعل هو هذه الجماعات المسلحة تستغل يعني عواطف المجتمعات المتخلفة وتستغل مآسيها وتستغل يعني أوضاعها المعيشية وكذلك مشاكلها الداخلية وتركز عليها أساسا في الدول الإفريقية. وبالتالي أعتبر بأن هذا الأمر مهم جدا، وأعتبر بأن بالفعل أزمة كورونا هذه التي اجتاحت العالم وأدت إلى آثار بالغة الخطورة على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الثقافي حتى، وعلى المستوى البيئي. طبعا ربما تستقل هذه الظروف، ربما تستقلها هذه الجماعات، وبالتالي تبدأ تخطط لأعمالها ولدوس على هذه المجتمعات، وتبدأ يعني تسرب لها رويدا رويدا أفكارها وتريد السيطرة عليها. ولكن طبعا المقاربات الأمنية بالشراكة مع دول الصديقة والشقيقة للبلدان والعالم بأكمله ستساهم من يعني انتشار وتوقل هذه الجماعات في الأوساط المجتمعية. ولكن طبعا لا شك ربما يؤثر على هذه العلاقات والحلول الأمنية، تؤثر عليها ظروف الجائحة طبعا.
في مالي أعلنت فرنسا أنها ستستأنف العمليات العسكرية المشتركة بعد تعليقها مطلع الشهر الماضي عقب ثاني انقلاب شهدته الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في أقل من عام واحد. وقالت الوزارة في بيان إن فرنسا قررت عقب مشاورات مع السلطات الانتقالية في مالي ودول المنطقة استئناف العمليات العسكرية المشتركة وكذلك المهام الاستشارية الوطنية التي تم تعليقها منذ 3 حزيران يونيو. وجاء قرار تعليق العمليات المشتركة الشهر الماضي إثر الانقلاب الذي قاده الكولونيل أسيمي غويتا في أيار مايو الماضي. ودفعت تلك الخطوة الولايات المتحدة إلى تعليق المساعدة الأمنية لقوات الأمن المالية، بينما علق الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس علقوا عضوية مالي. وقالت وزارة الجيوش في بيان لها إن فرنسا ما زالت منخرطة بالكامل مع حلفائها الأوروبيين والأمريكيين إلى جانب دول الساحل والبعثات الدولية لمحاربة الجماعات المسلحة المنتشرة في منطقة الساحل. وفي شأن متصل أعلنت فرنسا أن عدداً من قادة تنظيم داعش في الصحراء الكبرى قتلوا أو اعتقلوا في الأسابيع الأخيرة بأيدي قوة برخان وشركائها. أما في إثيوبيا فقد أفادت وسائل إعلام بأن القوات التي استعادت السيطرة على أقليم تيجيري الإثيوبي استعرضت آلاف عناصر القوات الحكومية الأسرى لديها. ونشرت وسائل إعلام لقطات تظهر قافلة ضخمة من العسكريين الإثيوبيين الأسرى وبعضهم جرحى، قيل إنها تتوجه تحت حراسة عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيجيري إلى سجن كبير في الضاحية الشمالية من مدينة مقلي. وتظهر هذه الفيديوهات حشوداً من المدنيين على طول مسار القافلة مرحبين باستعادة قوات الجبهة الشعبية سيطرتها على مقلي، ويعربون عن غضبهم من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. وأفاد بأن قوافل من العسكريين الإثيوبيين الأسرى كانت تمشي على مدى 4 أيام من معسكرات ميدانية تم إنشاؤها على وجه السرعة إلى السجن الكبير المذكور بعد انتهاء الجولة الأخيرة من القتال في وقت سابق من الأسبوع الجاري بسحب حكومة أديس أبابا قوتها من تيغراي. ومع تصاعد العمليات العسكرية وعودة نشاطات الجماعات المسلحة وتصاعد إصابات كورونا بوتيرة، حيث قال مكتب إفريقيا الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية إن متحور دلتا يغذي موجة ثالثة قوية في إفريقيا، وحيث ارتفع عدد الإصابات بوتيرة أسرع من الذروات السابقة، وحذر خبراء منظمة الصحة العالمية من أن عدد الإصابات ارتفع للأسبوع السادس على التوالي ب 25% الأسبوع الماضي ليصل إلى 200,000 حالة موجبة، فيما زادت الوفيات ب 15% عبر 38 بلداً إفريقياً لتبلغ قرابة 3,000 حالة وفاة. وأفاد بيان صادر عن مكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم إفريقيا أن متحور دلتا المكتشف في الهند أصبح الآن متفشياً بشكل كبير في جنوب إفريقيا، التي مثلت أكثر من نصف إجمالي الإصابات المسجلة الأسبوع الماضي في إفريقيا. كما مثل المتحور الجديد 97% من الإصابات التي جرى تشخيصها في أوغندا و 79% في الكونغو الديمقراطية. ويبدو أن دلتا يصيب أيضاً البالغين الشباب وفقاً لخبراء منظمة الصحة العالمية، الذين أوضحوا أن دلتا يمثل 66% من الحالات الحادة المسجلة بين شبان تقل أعمارهم عن 45 عاماً. وأوضحت مديرة مكتب إفريقيا الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية أن سرعة ورقعة تفشي الموجة الثالثة في إفريقيا لا تقارن بما شهدناه من قبل، ويدفع انتشار أنواع جديدة متحورة تتسم بسرعة العدوى درجة التهديد في إفريقيا إلى مستوى جديد. والمزيد من العدوى يعني المزيد من الإصابات الخطيرة والوفيات، وعليه يجب على الجميع أن يتحركوا الآن ويعززوا تدابير الوقاية لمنع الطوارئ من التحول إلى كارثة. ويطال نوعا ألفا وبيتا كذلك 32 و27 بلدا أفريقيا على التوالي عبر القارة، حيث ينتشر ألفا في معظم بلدان شمال وغرب ووسط إفريقيا، بينما يعد بيتا أكثر انتشارا في الجنوب الأفريقي، ويتسم كلا النوعين بانتشار أسرع مقارنة مع الفيروس الأصلي. ومع تزايد الإصابات وحالات الدخول إلى المستشفى عبر القارة، ترى منظمة الصحة العالمية أن الطلب على الأكسجين في أفريقيا ارتفع 50% عما كان عليه عند ذروة الموجة الأولى، أي قبل سنة من الآن. واعتمدت منظمة الصحة العالمية 8 لقاحات لاستخدامها بشكل عاجل في أفريقيا، غير أن عمليات الشحن إلى القارة تسير بوتيرة بطيئة. وأضافت مديرة مكتب إفريقيا الإقليمي بمنظمة الصحة أنه في ظل تزايد تحديات الإمداد يمكن لتقاسم الجرعات أن يسد الفجوة. إننا ممتنون للتعهدات التي قدمها شركاؤنا الدوليون، لكننا بحاجة إلى تحرك عاجل من حيث التمويل، ويجب عدم ترك إفريقيا في براثن أسوأ موجة حتى الآن. ولم يشمل التطعيم في إفريقيا سوى 15 مليون شخص لحد الآن، أي ما يعادل 1.2% فقط من إجمالي سكان القارة. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، شاركتني في الإعداد صديقتي وزميلتي يلا فهد. كنت معكم من وراء المايك براء صليبي، شكراً لكم وإلى اللقاء.